إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسوق اليوم بعض من الخواطر التي أهلت على المرء في شهر شعبان، وما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف الكريم في هذا الشهر صلوات الله وسلامه عليه، والمعاني التي ينبغي أن يفهمها أو أن تكون في محل تفكير المؤمنين في مثل هذه الأيام وفي كل الأيام. وإن أول هذه الخواطر وهي الخاطرة التي نسوقها في الأول، وإن كان الترتيب فيها ليس لازما وليس متجها إليه، وإنما كيفما اتفق. أول هذه الخواطر في شهر شعبان نجدها ونسميها الاستعداد الزائد من النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الإيمان، خاصة عندما ينتظر المرء أياما شريفة أو أعمالا شريفة أو أماكن شريفة يرتفع فيها الأجر ويعلو فيها الثواب، بحيث تكون عاقبتها عندما تنتهي من أحسن العواقب التي يسعى إليها المرء ويحاول بكل جهده أن يحصل شيئا منها. فإذا علمنا أن رمضان شهر المغفرة، فإن الاستعداد له يكون من قبله ليبين أولا تعظيم أمر المغفرة وانتظارها، وليبين ثانيا الاجتهاد الزائد لتحصيل هذه المغفرة والعتق من النار، لا كبقية الأعمال. يعني المرء في هذه العاقبة يعمل بكل جهده وكامل طاقته ليحصل هذه النتيجة ويحوز هذه العاقبة. لذلك رأينا، إن كان الكلام إلى هذا الحد، رأينا حال النبي، وإن كان الكلام إلى هذا الحد هو الكلام الطبيعي الذي يقال فيه مثل ذلك، وإنما ما ينبغي أن ننظر إليه شيء آخر، وهو أن استعداد النبي ترى هل كان استعدادا دائما أو أنه كان يقل في أيام عن عمل الإيمان وتفتل همته ويضعف عن السير إلى الله؟ والإجابة لا، قطعا لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. إذن ما المقصود بالزيادة في الاستعداد؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الاستعداد للقاء الله، ليس كذلك؟ نعم، ولكنه عندما تأتي الأيام الشريفة يزداد استعداده وترتفع جهوده، الارتفاع الذي ليس بعده ارتفاع، بمعنى أنه قد أقبل على موسم المغفرة لا يترك مجالا يقصر فيه أو يقل منه ليحصل تلك المغفرة. فإذا نقول حال النبي حال واحد صلى الله عليه وسلم طوال العام، وهو حال المستعد للقاء الله تعالى. فإذا جاءت أماكن الرحمة وأيام المغفرة وتلك الأيام المحيطة والمحاطة بالبركة، إذا به يبذل شيئا زائدا عن الاستعداد الذي لا يصل إليه أحد. يعني في طبيعته العادية هو صلى الله عليه وسلم مستعد استعدادا لا يصل إليه أحد، فإذا ما جاءت هذه الأيام زاد الاستعداد. وهذا هو المقصود بهذه الخاطرة الأولى، أن المرأة المؤمنة لا بد وأن يكون مستعدا في كل أحواله، قائما على أعمال الإيمان لا يفتل فيها ولا يتقلل منها، بل يزداد حتى إذا جاءته المواسم الواسعة من مواسم رضوان الله ومغفرته أصابته وهو ينتظر الرحمة، أصابته وهو مهموم لأعمال المغفرة، أصابته وهو ليس عنده شيء آخر يبذله، فإذا برحمة الله تعالى تعينه على أكثر من ذلك وتقويه على أشد من ذلك وتصبره على تحمل هذا النعيم، لا نقول تحمل هذه المشقة التي يأتيها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه في الأيام التي تتقدم شعبان أو في طوال العام يصوم الصوم المعتاد له، ومن أن يصوم الاثنين والخميس كما ذكرنا، إن كان في صيامه وإلا صامهما، ثم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويصوم الثلاثة البيض، ويصوم الست من شوال، وهكذا لا يفرط في شيء من هذا العمل المبارك الذي به يغفر الله الذنوب. فإذا جاء شعبان صام شعبان كله، أو شعبان إلا يوما أو يومين، فهو مستعد عامه كله. فإذا جاء شعبان زاد استعداده وارتفعت وتيرة الاجتهاد، وصار قيامه صلى الله عليه وسلم متناسبا مع صيامه، لأن الصوم والقيام كلاهما مما يغفر به ومما يعتق به المرء من النار من قام رمضان أو من صام رمضان، فزاد هذا الاستعداد. نستخلص هذين الأمرين، أن المرأة كيف يكون مستعدا عامه أجمع، فإذا جاءت مواسم الرحمة زاد استعداده وزاد سعيه وزاد بذله، ينتظر بهذا التزود، ينتظر مجيء أيام الرحمة وينتظر مجيء أيام المغفرة. فإذا جاءت أيام المغفرة وجدته ينتظرها ويبذل لها، أو وجدته نائما كما نفعل نحن، يقول صوم في شعبان، يقول غدا يأتي رمضان إن شاء الله ونصوم، وغدا يأتي رمضان ونقوم إن شاء الله، رمضان أو شكان يأتي وهو على الأبواب وسنبذل له صياما وقياما، ثم يضيع شعب النبي على العكس من ذلك صلى الله عليه وسلم كما ترون. كانت الملاحظة الأولى إذن في هذه الفكرة هي كيف يكون المرء مداوم الاستعداد للقاء الله تعالى متزودا من زاد التقوى، حتى إذا جاءت تلك الأيام زاد استعداده وزاد بذله ينتظر المغفرة. وهذا المعنى من المعاني المهمة التي ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله الأولى: اتقوا الله وانظروا ماذا فعلتم للقائه، والثانية: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني أن يزيد في هذه التقوى التي أمر بها ثانيا. هذه المسألة تدل على أمر آخر، وهو كيف يكون المرء عامه كله منشغلا بالله تعالى مستعدا للقائه، لا يشوش عليه شيء إلا أن يكون مقربا له إلى الله، لا يحزنه شيء إلا أن يفرط في الاستعداد للقاء الله أو لمغفرته أو لعتقه من النار، ذلك الذي يحزنه وذلك الذي يقلقه ويقض مضجعه ليقوم فزعا إلى تحقيق ذلك. هذا النوم إذن ليس حال النبي الذي نحن فيه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حاله على هذا النحو لا بد وأن يفكر المرء في حاله طوال العام، وأن يفكر في حاله في أيام المغفرة، وأن يفكر كيف يقضي هذا الزمان القليل المشرف الذي أعطاه الله تعالى إياه في أن يستعد وأن يتزود من هذا الاستعداد. كلما انقضى عمر جاءه زاد جديد وعمل جديد واستعداد جديد، وحصل مغفرة جديدة وعتقا جديدا من النار، وحصل الفكرة الثانية التي نحن بصددها. أنا أود أن أشير سريعا هذه المعاني. والفكرة الثانية أو ما عل على المرء فيها وهي قضية الترقي إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور وأمته كذلك بأن يترقى إلى الله كما قال: واسجد واقترب، يعني أن يزيد في سجوده فيزداد اقترابا من الله تعالى. كلما خطى خطوة إلى المسجد ارتفع درجة ومحيت عنه خطيئة إلى آخره. فإذا كان المرء قد استعد فجاءت أيام المغفرة فزاد استعداده، كان ذلك دليلا للترقي إلى الله تعالى. وهي أهم المسائل في سير المرء إلى الله تعالى، أن تكون مترقيا إليه دائما الترقي. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى إذا لم تترقى إليه رجعت عنه، لأنه كما قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ليس هناك امرؤ واقف دلني على حالك يوما ما كنت واقفا لم تزدد طاعة ولم تنقص بالمعصية. كلا، إما أن تسير بالطاعة أياما ثم يعتريك الوهن والضعف السامع المتكلم فتتراجع وينقص إيمانك وتقل طاعاتك وتهن في عزيمتك وتفل همتك، وإذا بك بدأت في هجر القرآن والنوم عن القيام وقلة الصيام والوقوع في اللغو والغيبة والنميمة وكثرة الكلام وغير ذلك مما يكون ملحوظا في هؤلاء المتأخرين عن الله تعالى. إذن هذه قضيتك، إما أن تقترب وتزداد، وإما أن تقل وتنقص وتبتعد عن بابه، وكلما ابتعدت عن بابه ازداد حرمانك وازداد إبعادك عنه سبحانه وتعالى، لأنه إما أن يقربك إليه وإما أن يحرمك وأن تكون محروما فتبتعد عنه بالغفلة والتقصير والتفريط والوقوع، سواء فيما حرم فيما بينك وبينه أو فيما حرم وكره فيما بينك وبين الناس. وهذه هي المصيبة التي نعاني منها، أن الناس إما مقتربون إلى الله تعالى سائرون إليه، وإما راجعون متخلفون عنه. وحالنا في التخلف أكثر منه في التقرب إلى الله والترقي في طاعته، وهذه هي المسألة، وذلك هو السبب. أنك لو كنت على حال النبي في أن تكون مستعدا دائما الاستعداد، فإذا جاءت مواضيع الرحمة وأيام المغفرة ارتفع استعدادك وازداد عملك، الله تعالى أكرم من أن تكون سائرا إليه دوام السير، ثم في نهاية السير تأخذها جاريا إليه سبحانه وتعالى ومسارعة إلى مرضاته، ثم إذا هو يبعدك ويطردك، كلا، ليس ذلك من كرمه وجوده، بل ذلك مما ترتفع به درجتك وتعلو به منزلتك عند الله تعالى، أن تسير في استعدادك الطبيعي الذي تسير فيه وهو أعلى الاستعداد. فإذا جاءت أيام زيادة الاستعداد زاد استعدادك، إذن ارتفعت درجتك وخفت ذنوبك وقلت معاصيك وتعرضت للعتق من النار وأصابتك الرحمة وغشيتك المغفرة، وصرت عبدا أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى، لم تتراجع عن بابه ولم تحرم من الوقوف بهذا الباب. إذن هذه المسألة الثانية، وهي الترقي إلى الله، ونسأل أنفسنا لماذا لا نترقى، لماذا نتراجع، ولماذا يكثر التراجع، ولماذا يشعر المرء بضيق صدره وعدم ثبات قدمه وبعدم رباط قلبه على السير إلى الله تعالى، لأنه لم يسر هذا السير الذي به في نهاية المطاف بعد أن كان أقرب إلى الله بمئة درجة صار أبعد عنه بمئتي درجة. لأن السائر إلى الله تعالى، وهذا سير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سرت بكامل الاستعداد إليه سبحانه وتعالى كان أجرك وكانت مثوبتك على قيمة هذا الاجتهاد، فإن زاد الاجتهاد في نهاية المطاف كان قربك على ما حصلت وعلى ما أثبت به، فإن كان لك أجر عند الله تعالى مئة حسنة مثلا، ثم ازداد اجتهادك فصارت مئتين، فبعد أن كنت تسير إلى الله بمئة حسنة صرت تقطع السير إليه بمئتي حسنة، يعني اجتمعت لك حسنات السير، واجتمعت لك حسنات الاستعداد، واجتمعت لك حسنات مزيد الاستعداد، بعد أن كنت ذاخرا أو محوشا كما يقولون جزءا من العمل الصالح تسير عليه لا تنزل عنه، حتى إذا وصلت إلى درجة الذروة في الاجتهاد حصلت هذه الدرجة، إذا بك قد حصلت 200 درجة، فبعد أن كنت تسير إلى الله بمئة درجة صرت تسير إليه بمئتي درجة. وهكذا دوام الترقي إليه وسرعة السير للوقوف ببابه سبحانه وتعالى، وكيف تحوش حسناتك ومثوبتك وجزيل الثواب عند الله تعالى، فإذا جاءت العاقبة ازداد هذا الثواب، فانتهيت بعد العاقبة بكل هذا الثواب تسير به إلى الله. قوي قلبك حينئذ واشتد سيرك وزادت وارتفعت همتك وقوي عزمك وصرت أثبت على المقصود والسائر إلى الله تعالى من ذي قبل. بل لو كنت مترددا قبل هذا الثواب الذي قد حصلت به تلك العاقبة وهذه النتيجة، إذا بهذا الثواب يثبت القلوب مرة أخرى ويسدد السير مرة أخرى ويعين على التقدم إلى الله تعالى بخطوات أضعف مما كانت، أضعف يعني مضاعفة، بخطوات مضاعفة. بعد أن كنت تسير إليه بمئة خطوة صرت تتقرب إليه بمئتي خطوة في السير الواحد إليه سبحانه وتعالى. وهذا حال المقربين الأبرار المتقين الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لسيره ولحسن معاملته وللإقبال في السلوك إليه سبحانه وتعالى. أما غيرهم فترى الواقع الذي نحن فيه، ما أن ينتهي رمضان حتى يعود الناس سيرتهم الأولى، تقل أعمالهم وينتفي صيامهم ويخف قيامهم ويقل بذلهم واجتهادهم. فبعد أن كانوا يسيرون قبل رمضان وبعد رمضان مئتي خطوة إلى الله، خطوة إلى الله تعالى، صاروا يقطعون السير إلى الله تعالى بخمسين خطوة أو بثلاثين أو بما حصلوا مما نزلوا إليه وبما قصروا فيه. وتلك هي المصيبة التي نعاني منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعل هذا الكلام قد وقع على عين قلب الإنسان ليستنبط منه وليستشف منه حاله الذي هو فيه وسيره المتباطئ الذي يسير به إلى الله تعالى. بل قد علم أنه بعد أن كان يسير إلى الله سيرا حسنا يكاد يقرب منه، إذا به يخف سيره وإذا به يثقل سيره، إذا به يثقل سيره وينوء كاهله. المهم إذا به يضعف عن مواصلة هذا السير. فبعد أن كان يسير بهمة وعزيمة وعمل صالح يكاد ترتفع به درجة، إذا به انقلب حاله وصار يسير بعمل هيهات أن يوصله، أو بمعنى أدق هيهات أن يعود إلى العمل السابق الذي كان عليه. فعندما كنت تسير إلى الله بمئة خطوة ثم صرت تسير بخمسين خطوة صارت مصيبتك أنك تود أن تكون كما كنت، ترجع إلى المئة خطوة ثم بعد ذلك تبذل البذل الأكيد لتحصل خطوات أخرى تزداد بها إلى الله وتحس بها السير إليه. إذا بك ضعيف عن ذلك بل صرت واقفا في هذه الخمسين خطوة، بعد أن كنت في المئة خطوة صرت واقفا عند خمسين خطوة، كل همك أن تعود إلى المئة خطوة التي كنت عليها، وصرت تجاهد في أن تعود إلى مئة خطوة. لا يتركك الشيطان حينئذ أن تحصل المئة خطوة حتى تعديها وتسير بعد ذلك بمئة وخمسين أو مئتين إلى الله. فصرت أياما طويلة تكافح نفسك لو فتح عليك باب المجاهدة في أن تنتقل من الخمسين التي نزلت إليها إلى المئة التي كنت عليها. المرء إذن في حاجة إلى أن يتفكر في هذه الحالة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى مثل ذلك، لا يتطلعون إلى شيء من الدنيا، مع أنه كان النبي يمكن أن يعطيهم، أو مع أنهم كان يمكن أن يحصلوا ذلك، سواء كان مالا أو عملا أو منصبا أو جاها أو منظرة أو مدحا أو ثناء أو أي مصيبة كانت مما تعطل القلب وتؤخر السير وتعرض المرء لعقاب الله تعالى، ليس لرفع درجته وتقليلها، بل لعقابه ومسح درجته. لذلك كان ربيع بن كعب الأسلمي من أهل الصفة الذين لا مال لهم ولا ولد في الإسلام، وكان ينام في المسجد، مسجد النبي، إذا دعا دعا الجهاد خرج يجاهد، فإذا رجع رجع إلى المسجد فجلس فيه. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي سلني، دليل على أن النبي يمكن أن يعطي صلى الله عليه وسلم من فضل الله ما شاء. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا هو ذاك. هذا حديث طويل قد شرحناه يوما ما في المجاهدة، ولكن نشير إليه اليوم لنعلم الترقي إلى الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال لا هو ذاك، ليس له هم في الدنيا إلا أن يترقى إلى الله ليقترب من درجات النبي صلى الله عليه وسلم ويحشد معه، أحيث يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم. قال له النبي المرء مع من أحب صلى الله عليه وسلم. قال هو ذاك، ليس لي طلب في الدنيا إلا أن أكون معك صلى الله عليه وسلم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فدله على طريق التقرب والارتفاع والترقي إلى الله الذي أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه في أول الآية، واسجد واقترب. كلما سجد اقترب لله تعالى، كلما بذل اقترب، كلما صفى نفسه وجاهدها من المصائب والآفات اقترب إلى الله، أنه لا يقترب إلى الله تعالى إلا أولئك الأتقياء الأصفياء. لا يقترب منه من كان في قلبه دغل أو خسة أو ظلم أو غدر أو حسد أو حقد أو بغي أو غش لأهل الإيمان، أو من كان في قلبه رياء ونفاق لله تعالى مع الخلق. لا يقترب من الله، وإنما يقترب من الله تعالى المطهرون، كما ذكر المولى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فلا يجاوره إلا الطيبون المحض سبحانه وتعالى، لا يجاوره من كان في قلبه خبث أبدا. نقف عند هذا الحد ونشير إلى مسألة من مسائل الاستعداد التي نتكلم عليها، والتي أشار النبي للمؤمنين بها، وهي أنه إذا انتصف رمضان، إذا انتصف شعبان، جاءت ليلة النصف من شعبان، ما يهم المؤمنين فيها أمران. أمر الأول وهو أن يعلم أنه يدخل رمضان مستعدا للمغفرة، لا يغفر له في رمضان، وهو لم يحصل عمل الإيمان المطلوب بينه وبين الله من قيام وصيام وغير ذلك، محبة لله تعالى وتثبيتا من أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. والجزء الثاني الذي أهل به النبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم لتحقيق المغفرة هو أنه قال ينزل الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف إلى السماء الدنيا أو ويقول لملائكته في هذه الليلة أو يطلب سبحانه وتعالى بأمره أن يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. فلا استقيم رمضان إذن بصلاة وصيام فقط، كلا، ولا يقبل بغير أن يدخل الداخلون إليه ويخرجوا وهم قد حصلوا تلك النفوس الصافية من الغل والحقد والحسد، وفي نفس الوقت من الشحناء والبغضاء والقطيعة، وأن يدخلوا وقد صفت نفوسهم لإخوانهم وأهليهم وغير ذلك من المؤمنين. لا بد وأن يحصل المرء الأمرين معا، لذلك أمر النبي بالاستعداد في شعبان بأن يصفي المرء حساباته كلها مع المؤمنين ليخرج إلى رمضان وقد تهذبت نفسه بالطاعة وتهذب قلبه من الآفات وتخلص منها، وإلا كيف يغفر الله تعالى لمن قام رمضان قياما مستحبا مندوبا أو فعل في رمضان تلك الأفعال المستحبات ثم هو في نفس الوقت مصر على الأفعال المحرمات المنكرات؟ لا يكون هذا أبدا في شرع الله. أنت يغفر لك بالمستحبات وأنت واقع في المحرمات؟ كلا، لابد وأن تتخلص من المحرمات ثم تتجه إلى المستحبات فتتزود منها، حينئذ يغفر الله لك، لأن الله لا يغفر لأصحاب القلوب المريضة المليئة بالغش والحقد والحسد، لا يغفر لها وإن صاموا وصلوا وقاموا وفعلوا، لأنه لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم المرء أعظم ما يدخل أو أكثر ما يدخل الناس الجنة الإيمان أو تقوى الله وحسن الخلق، وإن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم الخاشع القانت كما قال في رواية المجاهد في سبيل الله، ما يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه الدرجة التي يسعى إليها في رمضان يمكن أن يحصلها في شعبان إذن بهذا الطريق السهل، وإن كان سهلا على من سهله الله ويسره عليه. لذلك لا يغفر لك بالمستحبات وأنت مقيم على المحرمات، لا استقيم في شرع الله تعالى إلا أن تنتهي عن المحرمات أولا ثم بعد ذلك تستأنف مستحباتك ومندوباتك، تكون عرضة للمغفرة وتكون أهلا لأن يعتق الله رقبتك من النار وتعود عبدا جديدا يسير إلى الله تعالى أعظم السير. هذه الأولى. والثانية وهي أن ليلة النصف من شعبان لا يكون المرء فيها حجرا قائما متعبدا يدعو الله أن يغفر له، ينظر في ذنوبه وسيئاته يريد أن يتخلص منها، وأنت نائم عنها متغافل عن تحصيلها، فلا يكون الناس في عبادة وطاعة وأنت في نوم وغفلة، لا يرضى. لذلك لا يرضى المرء لنفسه بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه أن يكون الناس بالغفلة يكون هو في أعظم حالات التذكر. لذلك كانت الفكرة الثالثة أو الملحوظة الثالثة التي كنا نريد أن نشير إليها هي قضية الغفلة في شعبان ورمضان وغيرها، وكيف عالجها النبي في شعبان صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لعلك قد حصلت شيئا تود أن تحصل به المغفرة وتدخل به رمضان سليما معافا، أو تدخل به رمضان متعبا مكدودا من الذنوب والمعاصي، ولكن عازما على التوبة التي تخرج بها من رمضان وقد غفرت تلك الذنوب والسيئات. لعلك فهمت شيئا مما قيل، الفهم الذي ينبني عليه العمل والذي تنبني عليه المساضعة، وهي الفكرة الرابعة التي لم نشر إليها مع الفكرة الثالثة، وهي أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا ويكون صلوات الله وسلامه عليه أول المسارعين إليه، لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، كان أول السابقين إلى الله تعالى وأول السائرين وأول المنافسين وأول المسارعين صلوات الله وسلامه عليه، وسار خلفه أولئك المسارعون الأبرار الذين ترجو السامع المتكلم أن تسلك في سلكهم وتنتظم في طبورهم وتسارع في السير لحاقا بهم، وهي قضيتنا التي ينبغي أن نفهمها، وهي كيف يكون الناس في الغفلة تكون في الذكرى، كيف يكون الناس في الابتعاد والنوم وتكون في التيقظ والطاعة، كيف يكون الناس في الحرمان وتكون في الإقبال وسرعة السير إلى الله تعالى، كيف يكون الناس في الوهن والضعف وتكون في قوة الإيمان وحسن السير إلى الله تعالى. ولا ترضى لنفسك وقد فتح الله لك ذلك كله أن تكون متخلفا بعيدا عن النبي، إلا كما قال ذلك القائل: لا هو ذاك أريد مصاحبتك في الجنة، صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واقبلنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة يا رب العالمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وقنا شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك، وردنا إليك ردا جميلا يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.